بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا من بيان النظرية العامة للتعارض المستقر مع جملة من التنبيهات التي أشار إليها السيد الشيخ رضوان الله عليه حول هذه النظرية. وقد عرفنا في مجمل القول أن مقتضى القواعد الأولية في التعارض المستقر غالبا يؤدي إلى التساقط بين طرفي التعارض، غالبا يؤدي إلى التساقط، فلا بد حينئذ من الدخول في البحث الثاني وهو أو البحث الثالث. شنو كان البحث الأول؟ البحث عليكم السلام ورحمة الله. البحث الأول نظرية الجمع العرفي، والبحث الثاني التعارض المستقر. الآن البحث الثالث حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. التعارض المستقر، حكم التعارض يقصد التعارض المستقر على ضوء الأخبار الخاصة، أو حتى التعارض غير المستقر، يعني لابد أن نجد بأن الأخبار الخاصة ماذا تقصد؟ هل تقصد التعارض المستقر أو تقصد مطلق التعارض؟ المهم بعد أن عرفنا مقتضى القواعد العامة في التعارض غير المستقر ومقتضى القواعد العامة في التعارض المستقر، بعد أن عرفنا مقتضى القواعد العامة في قسمي التعارض، يعني في التعارض غير المستقر وفي التعارض المستقر، الآن نأتي لنراجع الأخبار الخاصة التي وردت في علاج التعارض، لنجد بأنه في ضوء هذه الأخبار هل يمكن أن نرفع اليد عن بعض النتائج السابقة عن مقتضيات القواعد العامة التي درسناها أو لا. والروايات الخاصة التي وردت في علاج التعارض على قسمين. القسم الأول الروايات التي وردت في علاج التعارض بين دليل قطعي السند ودليل ظني السند، كالتعارض بين القرآن والروايات والأخبار. وردت جملة من الروايات لعلاج التعارض القائم بين القرآن وبين الأخبار، ومحصل هذه الروايات إسقاط حجية كل خبر عارض القرآن الكريم. فبناء على كون مقتضى القواعد العامة في التعارض حتى التعارض بين القرآن والخبر، بناء على أن مقتضى القواعد العامة في ذلك التساقط، وإن ناقشنا في ذلك سبق وأن نبهنا على أن أدلة الحجية إذا كانت أدلة لفظية ذات إطلاق لانتهينا إلى أن خبر الواحد حجة وظهور القرآن أيضا حجة، يقع التعارض بين دليل حجية ظهور القرآن ودليل حجية سند الخبر ويتساقطان. ولكن فإذا كانت الأدلة أدلة لفظية، أدلة الحجية اللفظية عليه الصلاة والسلام، لكان مقتضى القواعد التساقط، تساقط بين ظهور القرآن وبين سند الرواية. ولكن بما أن أدلة الحجية هي لبية وليست لفظية كالسيرة العقلائية، وما كان منها لفظيا فهو يرجع إلى إمضاء السيرة العقلائية، بل يظهر ظاهرا في إرادة معنى الإمضاء، معنى إمضاء السيرة العقلائية. فليس للأدلة اللفظية إطلاق أكثر من السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية في موارد تعارض الخبر مع دليل قطعي السند كالقرآن، السيرة العقلائية لا تقول بحجية الخبر في مثل هذه الموارد. وعليه فقلنا بأنه بل أساسا ما عدنا دليل على حجية خبر الواحد عليكم ورحمة الله المعارض للقرآن. ولكن لو تنزلنا عما ذكرناه سابقا عن هذا الأمر، وافترضنا أن مقتضى القواعد الأولية هو التساقط، لو افترضنا أن مقتضى القواعد الأولية هو التساقط بين ظهور القرآن وبين خبر الواحد، فنتمسك بهذه الروايات بالقسم الأول من قسمي الأخبار الخاصة التي وردت لعلاج التعارض، نتمسك بهذا القسم من الروايات لرفع اليد عن قاعدة التساقط في هذه الحالة. فلا نقول بالتساقط بين ظهور القرآن وبين خبر الواحد خبر الثقة، وإنما نقول بأن خبر الواحد ساقط عن الحجية وظهور القرآن يبقى على حجيته. إذن فهذا القسم الأول من الروايات محصله أنه متى ما وقع التعارض بين الخبر وبين دليل قطعي السند كالقرآن فالخبر ليس حجة، فلا تصل النوبة إلى التساقط، بل ظهور القرآن يظل على حجيته. وبهذا نرفع اليد عن مقتضى القواعد الأولية بناء على أن مقتضى القواعد الأولية هو التساقط. فبناء على أن مقتضى القواعد الأولية هو التساقط لا بد وأن نرفع اليد عن بهذه الأخبار الخاصة. هذا القسم الأول، ولا بد من عرض روايات هذا القسم لنتأمل في روايات هذا القسم بدقة. والقسم الآخر من الأخبار الخاصة التي وردت لعلاج التعارض هي التي وردت لعلاج التعارض بين خبرين ظنيين سندان، بين دليلين ظنيين سندان، وتسمى بالأخبار العلاجية. القسم الأول نعبر عنه بأخبار العرض على الكتاب، روايات العرض على الكتاب. والقسم الثاني نسميه بالأخبار العلاجية. والأخبار العلاجية طبعا بها أقسام. الأخبار العلاجية بعضها تدل على معالجة التعارض بترجيح أحد طرفي التعارض على الآخر، الترجيح بمخالفة العامة بموافقة الكتاب، الترجيح بعضها يدل على الترجيح مثلا بالأعلمية بالأوثقية بالأورعية وما شابه. هناك جملة من الروايات، روايات الترجيح تسمى بروايات الترجيح، وتوجد روايات التخيير، توجد روايات تدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين. المهم القسم الثاني من أخبار العلاج هي الأخبار التي تحاول معالجة التعارض إما بالترجيح أو بالتخيير، إما بالترجيح بميزان وضابط من الضوابط بميزان من الموازين التي ستأتي، أو بالتخيير. هذه كلها نسميها بأخبار العلاج، الأخبار العلاجية. إذن فالأخبار الخاصة التي وردت في علاج التعارض على قسمين لا بد وأن ندخل في تفصيل هذين القسمين. القسم الأول روايات العرض على الكتاب، وهذه الروايات كما ذكرنا إنما جاءت في علاج التعارض القائم بين الأخبار وبين القرآن الكريم، أو قل نستطيع أن نقول أن القرآن الكريم يقصد به كل دليل قطعي السناد، حتى إذا كان خبر سنة من السنة القطعية هم أيضا تعتبر كالقرآن الكريم. السيد الشيخ رضوان الله عليه يسري هذه الفكرة إلى كل دليل قطعي السناد، فإذا وقع التعارض بين خبر ظني السند وبين دليل قطعي السند، الدليل القطعي السند أعم من أن يكون قرآنا أو يكون سنة قطعية متواترة مثلا. فإذا وقع التعارض بين خبر ظني السند وبين دليل قطعي السند، فهذه الروايات تقول بأن ذاك الخبر الظني ساقط عن الحجية. هذه الروايات فيه عدة مجاميع، تحبون بالتدريج أن نطبق العبارة أفضل؟ لاحظوا العبارة: حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة. الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين: أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، وإن كان الوارد في الروايات بل التعبير بالقرآن الكريم، لكن يبدو أن السيري شيخ رضوان الله عليه يفهم من التعبير بالقرآن المعنى الرمزي عن كل دليل قطعي السند، بحيث يكون يشمل حتى السنة القطعية. ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند والدليل الظني السند، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة، على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة. يقول قد يكون، ليش يقول قد؟ لأننا ذكرنا في أحد تنبيهات التعارض المستقر، بحث التعارض المستقر، أنه إنما ينتهي إلى التعارض والتساقط بين ظهور القرآن وسند الخبر إذا كانت أدلة الحجية لفظية ذات إطلاق. أما ما دام أن أدلة الحجية ليست لفظية وإنما هي كالسيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا تشمل الخبر الظني الذي يعارض دليلا قطعي السند، إذن فليس مقتضى القاعدة هو التساقط. ولكن على فرض أن يكون مقتضى القواعد هو التساقط، نرفع اليد عن بهذه الأخبار، ولهذا يعبر بقد، نرفع اليد بهذه الأخبار، بهذا القسم من الأخبار، عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وتساقطهما. التعارض دليل الظهور، دليل حجية الظهور في القرآن مع دليل حجية السند في الخبر يتعارضان ويتساقطان، قد يكون هذا مقتضى القاعدة، وإن كان سبق وأن قلنا بأنه ليس هذا مقتضى القاعدة، لكن على فرض أن يكون هذا هو مقتضى القاعدة، مع ذلك نرفع اليد عن بهذه الأخبار الخاصة، ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب، لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب. يعني ما نحتاجه، مو ما يجري، هم يجري، لكنه ما نحتاجه، يعني مقتضى القواعد، يعني تطابق مقتضى هذه الروايات مع مقتضى القاعدة. أصلاً الدليل اللبي لا أطلاق فيه حتى يقيد، لا تقول لا يقيد، قل لا أطلاق فيه، الدليل اللبي لا أطلاق فيه، فشنو أدل اللب؟ تطابق مقتضى القاعدة مع مقتضى هذه الرواية. مقتضى القاعدة عدم الحجية، لأن السيرة العقلائية لا تشمل خاسر العقلائية الدالة على الحجية، على حجية الأخبار، هذه السيرة العقلائية لا تشمل خبر الواحد المعارض للدليل القطعي، إذن فالخبر الواحد المعارض للدليل القطعي حسب القواعد الأولية ليس حجية، فلا دليل على حجيته بحسب القواعد الأولية، لا دليل على حجية خبر معارض للقرآن. وهذه الأخبار الخاصة أم تدل على أن الخبر المعارض للقرآن ليس حجته، يصير تأكيد حتى إذا كان أدلة الحجية غير لفظية، فهذه الروايات مو أنه تلغو نهائيا، وإنما تطابق مقتضى القواعد. يعني من احتاجها يقول، مو انه هذه الروايات انما تصح بناء على كون دليل الحجية لفظي. هذه الروايات هي صحيحة سواء كان دليل الحجية لفظية او غير لفظية. غاية الامر انه اذا كان دليل الحجية لفظية لكان مقتضى القواعد هو التساقط، وهذه الروايات ترفع اليد عن التساقط، تؤدي الى رفع اليد عن التساقط ويبدل الموقف ويجعلنا نتمسك بظهور القرآن ونسقط الخبر. وإذا كان دليل الحجية سيرة عقلائية كما هو الصحيح، فمقتضى القواعد هو في عند تعارض الخبر الواحد مع القرآن، مقتضى القواعد هو عدم حجية خبر الواحد، وهذه الروايات أيضا تقول بعدم حجية خبر الواحد المعارض للقرآن، فيتطابق مدلول هذه الروايات مع مقتضى القواعد. فإنما نرفع اليد عن مقتضى القواعد بهذه الروايات فيما إذا كان هذه الروايات مخالفة لمقتضى القواعد، أما إذا كان مطابق فمطابق، فإذا كان مطابق فمطابق، إذا كان مخالفا لمقتضى القواعد نرفع اليد عن مقتضى القواعد بهذه الروايات. إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني السند في هذه الحالة على نحو نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة من تعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور في الآخر وتساقطهما. هذا من بيانية يوضح مقتضى القاعدة، ما قد يكون هو مقتضى القاعدة، ما هو الذي قد يكون مقتضى القاعدة؟ هو التعارض بين هذين الدليلين وتساقطهما. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب كما سيتضح في بيان تفصيل هذه الرواية. والقسم الآخر ما يتصل بحالات التعارض بين الدليلين الظنيين سندان، القسم الثاني والروايات التي تحاول معالجة التعارض القائم بين دليلين ظنيين سندان. إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التساقط فنرفع اليد عن التساقط، إذن ماذا بدلا عن التساقط؟ وثبوت الحجية لأحد المتعارضين تعيينا بميزان من الموازين، ميزان ما يوافق الكتاب أو ميزان ما يخالف العامة أو ميزان بل الأوثقية ببعض الموازين التي ستأتي تعيينا او تخييرا، او ثبوت الحجية تخييرا بينهما بين الخبرين المتعارضين، على نحو نرفع اليد به عما تقتضيه القاعدة من التساقط، بحيث نرفع اليد عن قاعدة التساقط. ونسمي روايات هذا القسم روايات هذا القسم بروايات العلاج. اذا امامنا قسمان من روايات العلاج، الأول نسميه بروايات العرض على الكتاب، والثاني نسميه بروايات العلاجية والأخبار العلاجية، وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا. أولا روايات العرض على الكتاب. روايات العرض على الكتاب يمكن تصنيفها إلى ثلاثة مجاميع، إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى هي الروايات التي جاءت بلسان النفي والإنكار بل الاستنكار عن صدور خبر معارض للكتاب مخالف للكتاب، ما خالف الكتاب فهو زخرف، ما خالف الكتاب لم نقله، ما خالف الكتاب يعرض بل يضرب عرض الجدار لعله هم وارد بهذا المضمون، فيستنكر الإمام في هذه الروايات صدور ما خالف الكتاب عنهم عليهم الصلاة والسلام، يقول بأنه ما معقول أن يصدر من عندنا ما يخالف القرآن الكريم بلسان الاستنكار والنافي. فقد يقال بأن هذه الروايات تدل على أنه إذن فلو وصلنا خبر معارض للكتاب هذا الخبر غير حجة، إذن يبقى ظهور القرآن حجة. هذه هي المجموعة الأولى. والمجموعة الثانية ما دلت على أن على إلغاء حجية كل خبر ليس على طبقها قرآن، كل خبر لا يوجد على طبقه قرآن فليس حجة. وسنقول بأن هذا معناه تقريبا عرفا يعتبر إلغاء لحجية خبر الواحد، وسنتكلم حول هذا القسم الثاني، حول هذه المجموعة الثانية. والمجموعة الثالثة التي هي أهم المجاميع، المجموعة الثالثة هي ما دل على نفي الحجية عما يخالف القرآن. الفرق بين المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة أن المجموعة الثانية ينفي الحجية عن كل خبر لا يطابق القرآن، بحيث أن القرآن يكون على مطابقته، كل خبر لا ليس فيه شاهد من القرآن الكريم فهو ليس لا يعمل به. وأما المجموعة الثالثة فيجعل الميزان مخالفة القرآن لا مطابقة القرآن. يقول المجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية عن كل خبر يخالف القرآن. هذه ثلاثة مجاميع لا بد من استعراضها. أما المجموعة الأولى وهي الروايات التي دلت على استنكار صدور ما يخالف القرآن من المعصومين، المعصومين يستنكرون ذلك، يستنكرون أن يصدر منهم ما يخالف القرآن الكريم. وهذه الروايات جاء في بعضها تعبير بالموافقة، كما في هذه الرواية، رواية بلي أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، كل حديث لم يوافق القرآن فهو زخرف. التعبير بالزخرف تعبير كنائي عن الشيء الواضح البطلان، الشيء يكون الشيء البذيء فضيح، الفضيع والفضيحة أو الفضيع، ففيه دلالة على الاستنكار، فيه دلالة على الاستقباح، يستقبعه ويستنكره. هو تعرفون هو الزخرف كأنه من الناحية اللغوية بلي تعبير عن الشيء المطلى بالذهب، الشيء المطلى بالذهب بحيث يجمل ظاهره وفي وباطنه شيء فاسد، شيء بلي لا قيمة له، هو في واقعه لا قيمة له لكن يجمل ظاهره بتذهيب الظاهر، هذا يسمى مزخرف. والزخرف كأنه اسم من أسام الذهب. بهذه المناسبة صار هذا التعبير كناية عن الشيء الذي لا قيمة له وإن كان ظاهره جميلا، صار تعبير كنائي عن الشيء الذي لا قيمة له وفي واقعه شيء بل منبوذ وقبيح ولكن يجمل ظاهره ويهذب ظاهره، هذا صار كناية عن هذا المعنى. فزخرف يعني شنو؟ يعني فشيء منبوذ في واقعه قبيح يستقبح. فهذا التعبير يدل على الاستنكار، تعبير بالزخرف يدل على الاستنكار، ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. وردت كأنه عدة روايات بهذا المضمون، فقد يقال بدلالة هذه الروايات على أنه متى ما وقع التعارض بين خبر وبين القرآن الكريم فظهور القرآن يقدم وذاك الخبر ساقط عن الحجية. وقد يعترض على ذلك باعتراضات ثلاثة، بثلاثة اعتراضات لا بد من التغلب عليها، على هذه الاعتراضات الثلاثة. الاعتراض الأول الذي قد يرد على دلالة هذه الروايات أن هذه الروايات جعلت الميزان هي الموافقة، لا الاعتراض الأول شيء آخر، هذا الثاني. الاعتراض الأول هو أن هذه الروايات لا تدل على نفي الحجية للخبر المعارض للقرآن، وإنما تدل على أن هذا الخبر لم نقله شيء وليس حجة ظاهرا، شيء آخر. ربما هناك خبر لم يقله الإمام لكنه حجة يجب التعبد به. إذ سبق وأن قلنا بأن الحكم الظاهري لا يعارض الحكم الواقعي، حتى وإن كان على خلاف الحكم الواقعي لكنه لا يتعارض. ربما يكون في الواقع هذا الخبر لم يقل هو الإمام، لكنه الحجية الظاهرية تقول أنه لا بد من أن تتعبد به. لا منافاة بين التعبد بالخبر وبين كون الخبر في واقعه كاذبا. وهذه الروايات إنما تدل على أن كل خبر لم يوافق الكتاب أو خالف الكتاب لم نقله، ما قالت فهي ليست حجة، بل قالت لم نقله. وبعبارة أخرى أن هذه الروايات إنما تنافي مدلول الخبر المخالف للقرآن، لا تنافي حجية الخبر المنافي للقرآن، بل تنافي مدلول الخبر المنافي للقرآن. يعني مثلا القرآن الكريم يصرح بحرمة الكذب، إن الله لا يحب الكاذبين وما شابه من الآيات، القرآن الكريم يدل على حرمة الكذب. لو أن خبرا دل على جواز الكذب فهو خبر مخالف للقرآن. لو أن خبرا خبر ثقة، ولو أنه وصلنا خبر ثقة دل على جواز الكذب، لو على مثال افتراضي، لو افترضنا أنه وصلنا خبر ثقة دل على جواز الكذب فهو خبر مخالف للقرآن، هذه الروايات ماذا تقول؟ هذه الروايات تقول بأن كل خبر مخالف للقرآن لم نقله. أو زخرف يستنكر صدور مثل هذا من المعصومين. هذه الروايات التي تقول بأن كل خبر مخالف للقرآن لم نقله تنافي صدور ما دل على جواز الكذب، لا تنافي حجيته بل تنافي أصل مدلوله. يعني أن هذا المدلول لم يصدر منا، مدلول جواز الكذب، جواز الكذب الذي هو مدلول هذا الخبر لم يصدر منا لأنه مخالف للقرآن، وهذا لا ينافي أن يكون حجة. إلا هذه الروايات لم تقل بأنه لا تتعبد بكل خبر منافي للقرآن، بل قالت كل خبر منافي للقرآن لم نقله. فهذه الروايات لا تنافي الحجية، وإنما تنافي مدلول هذه كل خبر مخالف للقرآن، لا تنافي حجية كل خبر منافي للقرآن، بل تنافي مدلول كل خبر منافي للقرآن. ومن الطبيعي أن يكون مدلول الخبر كاذبا ولكنه يكون حجة ظاهرة، هذا ليس غريبا، إذ سبق وأن بحثنا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي أنه ربما يكون الحكم الظاهري على خلاف الواقع، ولا ضير في ذلك، ولا ضير في أن يكون الحكم الظاهري على خلاف الواقع. فهذه الأخبار إنما تنفي مدلول الخبر ولا تنفي حجية الخبر، فليكن الخبر حجة فيقع التعارض بين حجية الخبر وبين حجية ظهور القرآن. هذا هو الاعتراض الأول. الجواب عن هذا الاعتراض أنه صحيح أن هذه الروايات بدلالته المطابقية إنما تنفي مدلول الخبر، لكن بالدلالة الالتزامية العرفية تدل على نفي الحجية، إذ ما معقول أن الإمام يقول بأن هذا الخبر مدلوله باطل وفي نفس الوقت يقول بحجيته، لأنه عند الشك معقول، لا عند التصريح بأنه بل باطل مدلوله باطل لم نقله، عند الشك معقول أن يأتي حجية، عند الشك معقول أن يأتي حجية، ولكن في مورد يصرح الإمام بأننا لم نقله أن هذا المدلول باطل، ما معقول أن يشمله الحجية الظاهرية. الحجية الظاهرية قد تشمل ما نشك في أنه يخالف الواقع أو يقابل الواقع، هذا معقول. أما هذه الأخبار فهي تدل على أن هذا المدلول باطل لأنه مخالف للقرآن، إذن لم نقله. وبالدلالة الالتزامية تدل هذه الأخبار على أنها ليست حجة، إذن هذه الأخبار لا تنفي مدلول الخبر فحسب، بل تنفي حجية الخبر المخالف للقرآن بالدلالة الالتزامية. هذا هو الجواب عن الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أن أن هذه الروايات أو بعض هذه الروايات تجعل الميزان الموافقة للقرآن. ما لم يوافق القرآن فهو زخرف، ما لم يوافق القرآن يشمل كل خبر حتى في المسائل التي لم يأتي ذكرها في القرآن. عدم الموافقة أعم من المخالفة، يعني يشمل الخبر المخالف للقرآن والخاوة كل خبر لم يتعرض القرآن لذكر مورده. ما أكثر المسائل الشرعية التي لم تذكر في القرآن الكريم، كما هو كذلك في أكثر تفاصيل المسائل، المسائل الكلية العامة مذكورة في القرآن لكن التفاصيل غير مذكورة في القرآن. إذن فهذا يعني أنه كل خبر لم يذكر فيه شيء في القرآن لا سلبا ولا إيجابا المفروض أن يكون مشمولا لهذه الرواية، مشمولا لهذا الاستنكار. وهذا يعني إسقاط أكثر أخبار الآحاد عن الحجية. هذا لو التزمنا بمدلول هذه الروايات فهذا يعني إسقاط أكثر الأخبار عن الحجية، لأن أكثر الأخبار وردت في المسائل التي لم يتعرض لها القرآن الكريم، لم يتعرض لها القرآن الكريم. هذا هو الاعتراض الثاني على دلالة هذه الأخبار. والجواب عن هذا الاعتراض أنه عدم الموافقة ظاهر عرفا في القضايا التي وردت في القرآن ولم يوافقه القرآن، لأنها لم ترد في القرآن، لأنه إذا لم ترد في القرآن فعدم الموافقة راح يصير سالب بانتفاء الموضوع. هذا العدم على شكلين، تارة عدم على نحو سالبة بانتفاء الموضوع، تارة يكون العدم على نحو سالبة بانتفاء المحمول. وعادة عندما يقال بأن مثلا فلانا ليس عالما، يعني هو موجود لكنه ليس عالما، ما لا يعني أنه أصلا لا وجود له. عادة عندما ينسب العدم إلى شيء فيفهم منه معنى السالبة بانتفاء المحمول، وأما السالبة بانتفاء الموضوع فهو خلاف الظاهر. عادة عندما يقال بأنه مثلا بل ساكني هذا الدار ليسوا علماء، يعني شنو؟ يعني ماكو أحد يسكن الدار؟ يعني أو يعني يوجد الناس ساكنين الدار لكنهم ليسوا علماء. عادة عندما ينفى صفة عن شيء يحمل على معنى السالبة بانتفاء المحمول لا على معنى السالبة بانتفاء الموضوع. وهنا أيضا عندما يقول عدم الموافقة للكتاب يعني أن الكتاب في تلك المسألة موجود ولا يوافقه، يعني كل خبر بل لم يوافق القرآن. يعني شنو لم يوافق القرآن؟ يعني مدلول ذلك الخبر، مورد ذلك الخبر مطروح في القرآن ولم يوافق عليه القرآن، لأنه لم يتعرض له القرآن. لأنه إذا صار لم يتعرض له القرآن فهذا سالب انتفاء الموضوع، عدم موافقته للقرآن سالب انتفاء الموضوع، يعني لا قرآن في تلك المسألة، يعني في تلك المسألة ما يوجد مدلول قرآني أصلا، فهذا راح يصير سالب انتفاء الموضوع وهذا خلاف الظاهر. إذن فيحمل عدم الموافقة للقرآن على معنى وجود القرآن في تلك المسألة ولم يوافقه، وهذا يساوي المخالفة للقرآن، وهذا يساوي المخالفة للقرآن. إذن فالمقصود بعدم الموافقة هو المخالفة للقرآن، لا مطلق عدم الموافقة حتى في المسائل التي لم تعرض في القرآن، لا، إذن بل يحمل عدم الموافقة على معنى المخالفة للقرآن. هذا هو الجواب على الاعتراض الثاني، القطعية السند المخالف التي لم ترد في القرآن. هو هذا لعل مرجعوه إلى الاعتراض الثالث. الآن خل نذكر الاعتراض الثالث. الاعتراض الثالث أننا نقطع بوجود أخبار، بصدور بعض الأخبار المخالفة للقرآن من المعصومين. إذن فهذه الأخبار التي دلت على
استنكار صدور ما يخالف القرآن عنهم نقطع بأنها ليست صحيحة، لأنه جملة من الأخبار مخالفة للقرآن ولو على نحو المخالفة بالتقييد والتخصيص صدرت من الأئمة قطعا، جملة من الأخبار التي تخالف القرآن ولو على نحو التخصيص والتقييد تخالف مخالفة على هذا المستوى على مستوى التقييد والتخصيص وردت صدرت من الأئمة قطعا في جملة من الأحكام، في جملة من الأحكام وردت بل ما يدل على تقييد القرآن ما يدل على تخصيص القرآن. إذن فهذه الأخبار لا بد لها من تأويل، لأن هذه الأخبار بظاهرها قطعي البطلان حتما، لأن هذه الأخبار تقول بأن كل خبر مخالف للقرآن لم نقله بينما نحن نعلم بأن الأئمة قد صدر منهم ما يخالف القرآن ولو على نحو التقييد والتخصيص. إذن فلا بد من أن نؤول هذه الأخبار ولو بأن نؤول بأنها تقصد في مجالات العقائد فقط، في مجالات أصول الدين فقط، ربما تقصد هذه الأخبار أنه في مجال أصول الدين كلما خالف القرآن لم نقله، فربما تؤول هذه الأخبار بهذا التأويل. هذا هو الاعتراض الثالث. الجواب عن هذا الاعتراض الثالث أن ظاهر المخالفة هنا ولو بقرينة الاستنكار هو المخالفة المستقر، للمخالفة التي تكون على في يعني للمخالفة الصالحة للجمع العرفي، المخالفة على نحو المستقر، لأن المخالفة المستقر هي المستنكرة هي التي بل يأتي فيه استنكار، أما المخالفة على نحو التقييد والتخصيص ليس مستنكرا لا وجه الاستنكار، وبالأخص مع علمنا بأن الأدلة الشرعية مبنية على بل على الجمع بين أدلة مختلفة، مبنية على الفصل بين القرائن وذي القرائن بين القرينة وذي القرينة، أصلا أدلة الشرعية مبنية على هذا الدأب والديدن، دأب الأدلة الشرعية وديدنها وطريقتها كثيرا ما هو الفصل بين القرينة وذي القرينة، بين العام والخاص، بين المطلق والمقيد، هذا أمر جار في الأدلة الشرعية كثيرا. فصدور خبر معارض للقرآن على نحو التقييد والتخصيص ليس مستنكرا، فبقرينة لغة الاستنكار الموجودة في هذه الروايات نعرف بأن المقصود بالمخالفة أو عدم الموافقة المقصود المخالفة على نحو المستقر، على نحو التعارض المستقر، لا المخالفة على نحو التعارض غير المستقر. هذا هو الجواب على الاعتراض الثالث. روايات العرض على الكتاب. ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي. التحاشي هم تعبير آخر عن الاستنكار، يعني يستقبح، يقول حاشا أن يصدر منا هذا المعنى، عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين، من قبيل رواية أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، فإن التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور، على نفي الصدور مع الاستنكار، لا نفي الصدور بل بشكل مطلق، بل نفي الصدور مع الاستنكار، يعني مضمن معنى الاستنكار، يستنكر أن يكون أن يصدر منهم، متضمنا معنى الاستنكار مع الاستنكار والتحاشي. وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية، وبهذا تقيد أو تقيد يعني هذه الروايات تقيد دليل حجية السند، لأن أدلة حجية السند على فرض إطلاقها، أدلة حجية خبر الواحد على فرض إطلاقها تقيد، وبهذا تقيد يعني هذه الرواية تقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق فيه. وقد يستشكل في ذلك تارة، هذه ثلاثة استشكالات وبعد ذلك يبدأ بأجوبتها، تارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إليها، ليست ناظرة إلى حجية الخبر المخالف للقرآن، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف، فلا تعارض دليل حجية السند لتقيده، يعني لأنها أصلا لا تنفي الحجية، فلا تعارض دليل حجية السند، وإنما تعارض نفس الروايات لأنها تنفي مدلول الرواية، تنفي صدق المدلول. إذن هذه الروايات أخبار، هذه الأخبار، هذه المجموعة الأولى من الأخبار إنما تعارض بل نفس الخبر الدال على خلاف القرآن، لا حجية الخبر الدال على خلاف القرآن، إنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. وبالتالي لا بد وأن نقول بأنه وقع التعارض بين إطلاق هذه الروايات، إطلاق قوله ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، وقع التعارض بين إطلاق هذه الرواية وأمثالها وبين الدليل الذي مثلا دل على جواز الكذب، الخبر الذي دل على جواز الكذب. فمثلا نقول أن الدليل الذي دل على جواز الكذب يقيد إطلاق هذه الروايات مثلا، لا نوقع، المفروض أن لا نوقع تعارض بين هذه الروايات وبين أدلة حجية خبر الثقة حتى يكون هذه الروايات مقيدة لأدلة حجية خبر الثقة، بل يقع التعارض بين من ومن، يقع التعارض بين هذه الروايات وبين نفس الدليل الذي دل على جواز الكذب مثلا. فالدليل الذي دل على جواز الكذب أخص من هذه الروايات، إذن هذا الدليل يقيد هذه الروايات. هذا هو الاعتراض الأول. وأخرى، يكمل الاعتراضات ثم يبدأ بالأجوبة. وأخرى الاعتراض الثاني بأن موضوع هذه الرواية غير الموافقة لا المخالف، هذه الرواية دلت على أن كل ما لم يوافق القرآن فهو زخرف، لا كل ما خالف القرآن، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها، وبذلك تسقط أكثر الروايات تسقط. هذا الاعتراض الثاني. وثالثة بأن صدور الكلام المخالف من الأئمة معلوم وجدانا، نحن نعلم بالعلم الوجداني أنه قد صدر من الأئمة بعض الأخبار المخالفة للقرآن ولو على نحو التخصيص والتقييد، كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات. إذن فلا بد وأن نأول هذه الروايات ولو بحملها على المخالفة في أصول الدين، على حملها على كل خبر خالف القرآن في أصول الدين. والجواب أما على الأول، سهل نكمله، والجواب أما على الأول، أما على الاعتراض الأول، فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية، عندما يقول لم نقله فهو زخرف، فهذا معناه لا ينفي مدلوله فحسب، بل ينفي الحجية أيضا. وأما على الثاني، الجواب على الاعتراض الثاني، فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع، ظاهر قولي ما لم يوافق القرآن يعني أن القرآن فيه موجود ولم يوافقه، لأنه أصلا ماكو قرآن في تلك المسألة، بنحو السالبة بانتفاء المحمول لا السالبة بانتفاء الموضوع التي يوضح السالبة بانتفاء الموضوع في هذه المسألة، يوضحها، يقول لا السالبة بانتفاء الموضوع التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا. وأما على الثالث، أما الجواب على الاعتراض الثالث، فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاؤه رأسا، يعني يحمل المخالف على مخالفته على نحو التعارض المستقر الذي لو بدينا على الخبر لأدى إلى طرح القرآن نهائيا، لا على تأويل ظهور العموم القرآني، ظهور الإطلاق القرآني، لا، وإنما يكون التعارض تعارضا مستقرا، بحيث لو عملنا بهذا لسقط ذاك تماما، يحمل على هذا المعنى بقرينة الاستنكار والتحاشي. فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاءه رأسا، فلا يشمل المخالفة بالتخصيص والتقييد ونحوهما مما لا استنكار فيه، يعني ليس قبيحا وليس مستنكرا أن يصدر من الإمام ما يقيد القرآن، ما يخصص القرآن، مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك، بعد وضوح أن الأدلة الشرعية أصلا مبنية على فصل القيود عن المطلقات، فصل المخصصات عن العمومات وأمثال ذلك. المجموعة الثانية يكفي، والحمد لله رب العالمين.